بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم نكمل إن شاء الله ما بدأناه من قراءة وتعليق على كتاب الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، كشف الشبهات، الذي ذكر فيه جملة من شبهات عباد القبور وكشفها وبين ما فيها من ضلال وانحراف، وذكر الأدلة الشرعية على فساد منهجهم وأن ما يقومون به هو عبادة. وقد ذكر الشيخ فيما سبق في مناقشة أدلة هؤلاء، ذكر في أثناء عرضه لشبهاتهم مفهوم التوحيد، المفهوم الصحيح للتوحيد والعبادة، كما ذكر المفهوم الصحيح للشرك، لأن كثيرا من الذين يتقربون لغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله، إن كثيرا من هؤلاء يرجع سبب ضلالهم وانحرافهم لعدم فهمهم لمعنى التوحيد وعدم فهمهم للشرك، فيقعون في الشرك وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون أنه شرك. فبين الشيخ بالأدلة ما معنى الشرك والانحراف الذي وقع فيه هؤلاء. واليوم نستكمل الرد على شبه المبطلين ومفهوماتهم الخاطئة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولآبائنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات، قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم، حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
طيب، الشيخ رحمه الله يبين هنا سر المسألة، أي سبب الوقوع في الشرك وسبب الضلال في مفهوم الشرك. يقول: سر المسألة أنه إذا قال، يعني إذا قال لك هذا الشخص الذي يعبد غير الله ويتقرب إلى غير الله ويظن أنه لم يشرك بالله، أنك حينما تسأله لماذا تدعو غير الله ودعاء غير الله شرك مخرج من الملة، ماذا يقول؟ يقول: أنا لا أشرك بالله. يقول: أنا لا أشرك بالله. فقل له: وما الشرك بالله؟ أنت عندك مشكلة في معنى الشرك، أنت لا تفهم الشرك، اسأله عن مفهوم الشرك، قل له ما الشرك بالله، فسره لي. فإذا قال لك الشرك هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام. أنت تقول الشرك عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل له ما معنى عبادة الله وحده. هكذا انظر إلى التفصيل، لأن الإشكال في الإجمال. حين بعض الناس يقول أنا موحد أنا لا أشرك، فلما تسأله عن التوحيد لا يعرفه، فلما تسأله عن الشرك لا يدركه. فاسأله عن هذه المعاني حتى يتبينها ويعرفها. فقل له فسرها لي، يعني فسر لي عبادة الله. أنت تقول أنك تعبد الله وأنك موحد، فسر لي عبادة الله. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. إن فسر العبادة بما بينه القرآن من مفهوم العبادة، وأنها كل ما يتقرب الإنسان به إلى الله من الطاعات، من الدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والصلاة والذبح والصيام والحج، كل هذه عبادات. إذا فسر العبادة بما فسره به، بما جاء تفسيره في القرآن، فهذا هو المطلوب، أن يفهم ويعلم حقيقة العبادة. وإن لم يعرفه، إذا قالك أنا ما أعرف معنى العبادة، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ كيف تقول إنك تعبد الله وأنت لا تفهم معنى العبادة، لا تعرف معنى العبادة؟ وإن فسر ذلك بغير معناها، لو فسر العبادة بغير معناها الشرعي، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، بين له وعرفه حتى يفهم واقعه ويعرف أعماله هل هي موافقة للشرع أو غير موافقة للشرع. بين له بالآيات معنى الشرك ومعنى عبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. الشرك ليس مجرد عبادة الأصنام. نعم عبادة الأصنام شرك، لكن هناك أنواع كثيرة من الشرك أيضا لابد أن تعرفها. الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله، أي عبادة وأيا كان هذا الغير. لا تقل العبادة هي الصلاة والصيام فقط، بل العبادة أشمل من ذلك. وروح العبادة الدعاء، يعني بعض الناس يدعو غير الله ويقول أنا لا أشرك، أنا لا أعبد إلا الله. كيف لا تعبد إلا الله؟ قال أنا لا أصلي إلا لله. يظن أن العبادة هي الصلاة، هذا خطأ. العبادة أشمل، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تدعو غير الله وتطلب من غير الله المدد والولد والرزق والشفاء والنصر والمغفرة والتفريج الكروب ونحو ذلك، فقد عبدته، فقد عبدت غير الله. ليست العبادة مجرد صلاة وصيام وحج، العبادة هي كل هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. وهذا الغير سواء صرفه لنبي أو ملك أو ولي أو صنم وحجر أو شجر أو غير ذلك لا يجوز، لأنها كلها مخلوقات، ولأن العبادة حق الله، لا يجوز أن تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. قال وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي الذي ينكرون علينا، يعني نحن لما نقول لهم اعبدوا الله وحده ينكرون علينا هذا القول، وأن عبادة الله وحده لا شريك له التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآن المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يدعون الله أو لا؟ يدعون الله. كانوا يصلون وكانوا يحجون وكانوا يصومون ولكنهم كفار. كانوا يقولون إن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهم كفار وهم مشركون. إذن كيف أشركوا وهم يقولون إن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ أشركوا لما عبدوا غير الله، لما تقربوا لغير الله، لما أشركوا في عبادة الله غيره ولم يجعلوا العبادة لله وحده. لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا غير الله، لا تعبدوا غير الله، رفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا ما يمكن أن نترك عبادة الأصنام والأولياء والملائكة، قالوا ما يمكن، هذه كلها هذه تقربنا إلى الله، لا يمكن أن نترك عبادتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الله وحده، أمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن لا يتقربوا إلى هذه الأوثان. يقول الشيخ فإن قال، لو قال لك هذا الشخص الذي يتقرب لغير الله، إن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. واضحة الشبهة هذه؟ الشبهة هنا لما يقال للشخص لا يجوز أن تدعو غير الله ولا تتقرب لغير الله أيا كان، لأنك إذا دعوت غير الله صرت مثل كفار قريش. يأتي يقول لا، كفار قريش ما أشركوا لأنهم يدعون غير الله ويتقربون لغير الله ويستشفعون بأصنامهم، إنما كفروا لأنهم يقولون الملائكة بنات الله. والجواب أن نقول له هذا خطأ، هذا غير صحيح، كلامك غير صحيح. يقول الشيخ والجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، يعني نسبة الولد إلى الله كفر والشرك بالله كفر، فهم جمعوا شركين أو أمرين أو كفرين. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والأحد الذي لا نظير له، الله أحد واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ الذي تصمد إليه، تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، يعني لو أن إنسان جحد أحدية الله فإنه يكون كافر ولو لم يجحد هذه السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين. إذن الذي يتخذ ولد، الذي يجعل لله ولد، الذي يجعل لله ولد فهذا كافر، والذي يتخذ إلها مع الله كذلك، فكلاهما كفر. والله عز وجل نفى الأمرين فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولهذا نجد النصارى جمعوا الأمرين، النصارى جعلوا لله ولد سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وجعلوا معه إله، قالوا عيسى هو الله، والله سبحانه وتعالى قد رد على هؤلاء شركهم وكفرهم وقال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتيه يوم القيامة فردا. فالله عز وجل ليس له ولد، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم يلد ولم يولد، فهذا يعني لوحده كفر، واتخاذ آلهة مع الله كفر آخر، فهم جمعوا كفرين. فكيف تقول، كيف تقول يا أيها الشخص الذي تدعو غير الله وتقول كفار قريش ما كفروا إلا لما قالوا الملائكة بنات الله؟ تقول لا، هم كفروا بقولهم ملائكة بنات الله، وكفروا بعبادتهم غير الله، وكفروا بعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين الكفرين، جعلوا لله شركاء، هذا كفر، جعلوا لله شركاء، جزاك الله خير، شركاء الجن وخلقهم، يعني والله قد خلقهم، ثم قال وخرقوا له بنين وبنات، اختلقوا له وافتروا على الله وجعلوا لله بنين وبنات بغير علم. فهم جمعوا الأمرين. قال رحمه الله والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات، الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله. اللات ما هو اللات؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات قيل إنه رجل كان يلت السويق للحجاج على صخرة، فلما مات عظموا هذا المكان وسموه باسمه، وقيل إنهم اشتقوا اللات من الإله، اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله فسموها اللات من الإله، وسموا العزى من العزيز، والعزى شيطانة في مكان كان فيه أشجار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يذهب فيقتلها، لما ذهب وكسر بعض الأشياء الموجودات ورجع وقال ما وجدت، قال فأخبره وأنه لم يرى شيئا يقتل، فقال لا ما وجدت شيئا اذهب، فأمره أن يرجع حتى وجد امرأة نافشة شعرها وهي تقول أنها العزة ومن حولها يدعونها، فقتلها. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم. فالمقصود أن الكفار كانوا يدعون اللات ولا يقولون إن اللات ابن الله، فهم أشركوا بدعائهم لغير الله وإن لم يقولوا إنه ابن الله. قال ولم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. أنت عندك النص هذا؟ أنا استغربت أنك انتهيت منه. قال وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب، العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. يعني ما يأتي شخص يدعو غير الله يقول لا أنا لست بمشرك، المشرك من يقول من يجعل لله ولد، يقول كلامك غير صحيح، الذي يدعو غير الله يشرك مشرك، والذي يقول إن لله ولد كذلك هذا كافر. وإن قال هنا حجة أخرى، يقول وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لماذا يقول هذا الكلام؟ هذا اللي يدعو غير الله، يدعو الأولياء والصالحين ويطلب منهم تفريج الكروبات وإزالة الشدائد والشفاء والنصر، حينما تقول له لا يجوز أن تدعو غير الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أنه
يقربوا إلى الله عز وجل،
أن هؤلاء أولياء ولهم حق وهم يجيبون الدعاء. يقول الشيخ: فقل هذا هو الحق، نعم هم أولياء الله ولكن لا يعبدون. أولياء الله نحبهم ونجلهم ونعرف لهم مكانتهم، ولكننا لا نرفعهم فوق منزلتهم، لا نعطيهم حق الله. الولي هو مخلوق مهما كان، هو مخلوق مربوب، هو عبد لله، فلا يجوز أن يجعل إله. فإذا عبدته ودعوته فقد جعلته مثل الله، وهذا لا يجوز. فنحن نحب الأولياء والصالحين ونتقرب إلى الله بحبهم، ولكن لا يجوز لنا أن نعبدهم ولا يجوز لنا أن نرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله. إذن قل له: هذا حق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله. نحن ما ننكر منزلة الأولياء ومقامهم ومكانتهم، ولكن نحن ننكر عبادتهم، ما يجوز أن تعبدهم، ولا يجوز أن تشرك مع الله غيره في عبادته. إذن فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. طيب سؤال: لو قال لك شخص: أولياء الله هل لهم كرامات أو لا؟ ماذا تقول؟ لهم كرامات؟ يعطيهم الله كرامات؟ وما هي الكرامة؟ ما هي الكرامة؟ الكرامة أمر خارق للعادة، فالله عز وجل يكرم بعض الأولياء بأن يعطيهم كرامات، بأن مثلا يكون عنده علم أكثر من غيره، أو قد يتصرف بتصرفات كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قد يمشي على الماء لحاجته مثلا، وقد يحتاج في صحراء فيرزقه الله عز وجل شيئا من الطعام. وهذا الأمر الكرامات نحن نؤمن بها، نؤمن بأن الله يكرم أولياءه، وأفضل كرامة يكرمك الله بها أن تكون مستقيما على طاعة الله، هذه أفضل كرامة. أفضل الكرامات الاستقامة على طاعة الله. وقد يكون للولي، قد يحصل له كرامة بخرق العادة. فنحن نؤمن بالكرامات لا ننكرها. وهناك طرفان في الكرامات، منهم من ينكر الكرامات يقول: ما في كرامات، لأن وجود الكرامة والخارق للعادة على يد الولي قد تشتبه بالمعجزة، بمعجزة النبي، فينكرها. ونرد عليه بأن نقول: هذا كلام غير صحيح، فكرامة الولي ليست كمعجزة النبي، ومعجزات الأنبياء تختلف في قوتها وفي تأثيرها وفي عدم معارضتها، عدم قدرة أحد أن يعارضها، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها، بخلاف كرامات الأولياء. فلا تشتبه الكرامة بالمعجزة، بالآية النبوية وبالبراهين النبوية، لا تشتبه، فلا ننكرها كما أنكرها هؤلاء. وفي المقابل هناك أناس يثبتون الكرامات ويغلون فيها. ما معنى يغلون فيها؟ يعني يزيدون فيها ويجعلونها لغير الأولياء، قد يجعلون ما يحصل على يد السحرة والكهان والمشعوذين والفجار من أعمال الشياطين، قد يجعلون كرامات، وهذا باطل. وأيضا نحن نقول إن الكرامة التي يكرم الله بها الولي لا تكون مخالفة لشرع الله، لا تكون كرامة مخالفة لشرع الله. وهذا يبين لنا فساد بعض مدعي الكرامات الذين يجعلون من كراماتهم مخالفة شرع الله. تجده ما يصلي، يقول كرامة، شيخنا لا يصلي، بلغ منزلة تسقط عنه التكاليف، وقد يفعل الفاحشة والعياذ بالله، ويقول كرامة، الشيخ لا يسأل عما يفعل، وقد يشرب الخمر، وقد يعتدي على الآخرين ويأخذ أموالهم. هذه ليست كرامات، هذه ليست كرامات. فنحن نقول إن الكرامة لا تكون في شيء يخالف شرع الله، والولي لا يخالف شرع الله. إذن كيف نفرق بين كرامة الولي وما يفعله السحرة والمشعوذون والكهان من الخوارق التي تعينهم عليه الشياطين؟ نعم، أيوة، حال الشخص، أحسنت. يعني أنت قد تجد شخصين كلاهما يمشي على الماء، لكن أحدهم يمشي على الماء كرامة من الله، والثاني ترفعه الشياطين، وقد يطير في الهواء، وقد يأتيه أشياء وهو في الصحراء، وقد يأتيه أخبار ومعلومات من الشياطين تنقلها وليس كرامة. كيف نفرق بين هذا وذاك؟ التفريق بحال الشخص. يقول السلف الصالح: إذا رأيتم الشخص أو إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني إذا كان مستقيما على طاعة الله، محافظا على الصلوات، مبتعد عن الفواحش والمنكرات، مستقيما على السنة، فإن هذا من إكرام الله له. وأما إذا كان الشخص فاجرا وفاسقا ومبتدعا ويغشى الفواحش، فنعرف أن ما حصل على يديه هذا من الشياطين، وإن تزين وتلبس وتظاهر بالصلاح والولاية. فليس كل من تظاهر بالولاية يكون وليا، وليس كل من حصل على يديه خوارق تكون كرامات، بل قد تكون من الشياطين كما يفعل السحرة والمشعوذون. فالشيخ هنا يبين أننا لا ننكر نحن كرامات الأولياء، لأن إنكارها من فعلها البدع، ولكن أيضا لا نغلو ونصدق الذين يكذبون في الكرامات ويخترعون أشياء لشيوخهم، أشياء غير صحيحة وأشياء مخالفة للشرع، فهذه أيضا ليست من الكرامات، ودين الله وسط بين هذا وذاك. نعم.
ثم قال رحمه الله،
ترجع للقراءة قبل قليل، فإذا عرفت،
فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
طيب، الشيخ هنا يعقد مقارنة بين المشركين في زمانه والمشركين المتقدمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين دعاهم وأنكر عليهم شركهم. فالشيخ يقول إن المشركين في زماننا أشد شركا من الأولين، أشد شركا من الأولين، وذكر شاهدين على ذلك. الأول أن الأولين المشركين الأولين لا يشركون ولا يدعون هذه الأصنام والأوثان أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، لا يدعونها إلا في إيش؟ لا إلا لا المشركون الأولون
لا يدعون الله إلا في الشدة.
المشركون الأولون يشركون بالله في الرخاء أو في الشدة؟
في الرخاء، يشركون في الرخاء ويدعون الله في الشدة.
ها؟ في الرخاء.
نعم.
وإذا جاتهم الشدائد
وإذا
توجهوا لله وحده. إذن المشركون الأولون يتوجهون لأصنامهم وأندادهم في الرخاء.
شركهم ليس دائم.
نعم.
الشرك ليس دائم.
نعم، في الغالب، وهذا الذي حكاه الله عنهم. قال فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. تنسون كل المدعوات والأصنام والأوثان والملائكة، تتوجهون إلى الله لما تأتي الأمواج في البحر وتخشون الموت، تقولون يا الله. المشركون الأولون فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما ينجيكم الله من هذه الشدائد تعرضون عن التوحيد وتشركون بالله. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. عند الضر إذا جت مصيبة وضر وشدائد يدعو الله مخلصا له الدين. إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أنت تشرك في الرخاء ولما تأتيك الشدائد تتوجه لله وحده؟ ما تتوجه لله إلا في الشدائد، تخلص في الشدائد. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن الكفار المتقدمون المشركون المتقدمون كانوا يخلصون الدعاء لله في الشدائد، لما يعاينوا الموت أو تأتيهم الشدائد والضر يتوجهون إلى الله وحده، ولما تنجلي هذه الأمور يتوجهون إلى الأصنام والأنداد. هذا أمر أن المشركين الأولين متى يشركون؟
في الرخاء،
في الرخاء، ويوحدون في الشدة. طيب، الشيخ يقول إن مشركي زماننا أشد منهم شركا. لماذا؟ أن المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله وحده في الشدائد، أما المشركون الآن ومنهم من يدعي الإسلام فإنه يشرك بالله في الرخاء والشدة، يشرك بالله في الرخاء والشدة، حتى إذا جته شدائد تجده يشرك بالله يدعو غير الله. المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بشركهم وكفرهم كانوا يدعون الله مخلصين له الدين في الشدة، أما في زماننا فإنهم في الشدائد، حتى في الشدائد لا يوحدون الله بل يشركون به غيره ويدعون غير الله. وهذا يدل على أن الذي يشرك في الرخاء والشدة أشد شرك من الذي يشرك في الشدة وحده. الآن تجد بعض الناس لما تأتيه مصيبة أو تأتيه معضلة أو شدائد ما يقول يا الله، تقول يا حسين يا علي يا عيدروس يا بن علوان يا بدوي يا عبد القادر، يا أولياء كثير يدعوهم، أين ربك؟ أين ربك؟ إلهك؟ أين المدبر لهذا الكون؟ لماذا لا تدعوه؟ الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف تدعو شخص ميت لا يملك لنفسه نفع ولا ضر وتنسى الله؟ هذا الشرك. والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم غافلون، لا يسمعون ولا يدرون ولا يعلمون عنك أصلا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الأولياء سيكونون أعداء لمن يدعونهم، لأن الأولياء لا يرضون، أولياء الله لا يرضون أن يدعوهم أحد من دون الله، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فالدعاء عبادة، فهم سيكفرون بعبادة من عبدهم وبدعاء من دعاهم. إذن تجدون مشركي زماننا أشد شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، أما مشركو زماننا فإنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة. تجدهم إذا غشيهم موج، مشركو زماننا ما يقول يا الله، يدعو الأولياء يدعو الأموات. فهذا وجه المقارنة التي ذكرها الشيخ بين المشركين المعاصرين له والمشركين المتقدمين. الأمر الثاني الذي يبين أن المشركين المتأخرين أشد شركا، يقول أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، يدعون الصالحين، والأصنام هذه ممثلة على شكل رجال صالحين، وهم يعتقدون أن هذه الأصنام فيها أرواح الصالحين، إما أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غير ذلك، أو قد يدعون أشجار وأحجار لا تسمع ولا تبصر وليس عندها لا خير ولا شر وليست عاصية. قال الشيخ أما أهل زماننا فإنهم يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. تجد من هم من يدعو ويسأل أناس عرف عنهم الفسق والفجور والزنا والسرقة وترك الصلاة ويعتقدون أن هذا رجل صالح. وأنت إذا قرأت في بعض الكتب ممن يزعمون أن تراجم ممن يزعمون أنهم أولياء تجد أنهم يذكرون في سيرة هؤلاء الأولياء فواحش ومنكرات ويجعلونها كرامات، يجعلون من كرامة شيخهم أنه لا يصلي أو أنه لا يحج. يقول شيخنا لا يحج، لا يطوف بالكعبة، الكعبة تأتي وتطوف بالشيخ، هو ما لا يحتاج أن يذهب. أو أنه يقول الشيخ ذهب وحج وأتى في نفس الليلة، سبحان الله، يجعلون هذه كرامات. ثم إذا مات هذا الشخص الذي لا يصلي ولا يحج جعلوه وليا ويدعونه من غير الله من دون الله. فالشيخ هذا وجه المقارنة، يقول المشركين أن المشركين السابقين يدعون أولياء وملائكة وأنبياء أو يدعون أصنام وأحجار، أما هؤلاء فيدعون أناس يعرف عنهم الفسق والفجور ويزعمون أنهم أولياء ويزعمون أنهم أولياء. فهذا وجه المقارنة بين المشركين السابقين ومن بعدهم. نعم.
ثم قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب
طيب، قبل، لأن الجواب سيكون طويلا، نعرف الشبهة. هذه شبهة يلقيها بعض الناس حينما تقول له: لا يجوز يا أخي، لا يجوز أن فعل هؤلاء الذين يتوجهون للأموات بالدعاء ويدعونهم ويتقربون إليهم، هذا شرك، من دعا غير الله وتقرب إلى غير الله وعبد غير الله فقد أشرك. ماذا يقول لك؟ يقول: لا يا أخي، هذا ليس شركا، لا تجعلون هذا مثل شرك الأولين. نقوله لماذا؟ فتجده يقول إيش؟ إن المشركين الأولين لا يقولون لا إله إلا الله، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وهم يكذبون بالرسول وينكرون البعث ويكذبون بالقرآن ويجعلون الرسول ساحر ويجعلون القرآن سحر، أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق بالقرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلون مشركين؟ كيف تجعل هذا الشخص الذي يدعو غير الله ويتوجه إلى المقبورين والأموات، كيف تجعله مشرك وهو يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف تقول أنه مشرك؟ كيف تجعله مثل كفار قريش؟ كفار قريش لا يشهدون لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا يؤمنون بالقرآن، فكيف تساوون هؤلاء بهؤلاء؟ هذه الشبهة واضحة؟ الآن سيذكر الشيخ الرد على هذه الشبهة التي يكررها عباد القبور، عباد القبور الذين يعبدون القبور ويقول: نحن مسلمون، نحن موحدون، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحن لسنا مثل كفار قريش، لأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم مع ذلك تجدهم يدعون غير الله ويذبحون للقبور وينذرون لها وربما يطوفون بها ويصلون لها. الآن سيذكر الشيخ الجواب عن هذه الشبهة. نعم،
قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
واضح الآن، الشيخ يرد على هذا ويقول: إن من كذب بشيء واحد فإنه ليس بمسلم. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وكذا، لكن أنا ما أؤمن بالصلاة، الصلاة فقط أنا لا أؤمن بها، هل يكون مسلم؟ أو قال: أنا لا أؤمن بالحج، الحج هذا ليس فريضة ولا أؤمن به، أما بقية الإسلام أخذ بها، هل يكون مسلم؟ لا، حتى لو كان يقول لا إله الله محمد رسول الله. فالإسلام يعني متكامل، لابد تأخذ به كله. أما أن تقول: والله أنا أؤمن بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا أكون مشركا ولو دعوت غير الله، هذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يكفر بإنكار شيء واحد مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولو آمن بكل الإسلام. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
واضح الرد هنا، من أقر بكل شيء إلا البعث، قال أنا أؤمن بالإسلام وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن البعث أنا لست مقتنعا به، أنا لا أؤمن بأن هناك بعث بعد الموت، هل يكون مسلم؟ ما يكون مسلم ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما يجوز أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، ما يجوز أن تأخذ ببعض الإسلام وتترك البعض. فهذا الآن يتدرج الشيخ مع هؤلاء الذين يقولون ما سبق من الشبهة، وأنهم ليسوا مثل كفار قريش لأنهم يؤمنون بالله وبالرسول وبالقرآن. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
واضح هذا التدرج. الشيخ يقول الآن لو قلنا إن شخص يقول الصلاة غير واجبة، أنا لا أؤمن بالصلاة، هل يكون مسلم أو كافر؟ يكون كافر. طيب أيما أعظم، الصلاة أو التوحيد؟
التوحيد.
طيب لو قال شخص أنا أؤمن بكل شيء إلا الصيام، صيام رمضان أنا ما أعتقد أنه واجب، هل يكون مسلم؟ لا. طيب إذا قال أنا أؤمن بكل شيء إلا التوحيد، أيما أعظم، الصيام أو التوحيد؟ هذا مثل الذي قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالقرآن والبعث وكل شيء، ولكني أدعو غير الله فلا تجعلوني مثل المشركين، أنا مسلم لكني أدعو غير الله، هل هذا يكون مسلم؟ أعبد غير الله، هذا متناقض. كيف تكون مسلما وأنت تعبد غير الله، تدعو غير الله، تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا أعظم من جحد الصلاة والصيام والزكاة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
هذا أيضا رد على أولئك الذين يقول نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنحن مسلمون مهما عملنا. الشيخ يقول إن أصحاب مسيلم الكذاب الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ومع ذلك قاتلوهم. فإذا قال لك لكنهم يقولون إن مسيلم رسول، قل سبحان الله. الآن من قال إن مسيلمة رسول، يعني رفع مسيلمة هذا الرجل وجعله مثل الرسول صار كافرا باعترافك، فكيف بمن رفع رجلا وجعله مثل الله، وجعله مثل الله سبحانه وتعالى، صار يعبده ويتقرب إليه؟ هذا أعظم، فمن جعل الولي مثل الرب سبحانه وتعالى أعظم ممن جعل مسيلمة الكذاب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رفع البشر إلى مقام النبوة هذا لا شك أنه كفر، ولكن رفعه أيضا إلى مقام الربوبية والألوهية هذا أعظم. فالشيخ يبين أن هؤلاء أصحاب مسيلمة الكذاب الذين قاتلهم الصحابة مع أنهم يقولون لا إله الله محمد رسول الله لم ينفعهم هذا الكلام ما دام أنهم لم يؤمنوا بختم النبوة، لم يؤمنوا أن محمدا خاتم الأنبياء. نعم يقول محمد رسول الله لكنهم قالوا مسيلمة أيضا رسول الله، فكفروا لما رفعوا مسيلمة إلى مقام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟
أيضا هنا مثال، الشيخ ذكر مثال، لأن بعض الناس قد يظهر الإسلام لكنه قد يفعل أفعال تخرجه من الدين والعياذ بالله، فليس كل من قال لا إله إلا محمد رسول الله يكون مسلما مطلقا ولو عمل ما عمل. فبين أن علي رضي الله عنه حرق أناسا بالنار لأنهم كانوا قد قالوا إنك أنت الله، رفعوا علي رضي الله عنه إلى مقام الرب سبحانه وتعالى مع أنهم يدعون الإسلام، فاعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل ما يعتقد أولئك عباد القبور في الأولياء أن لهم مثل ما لله من القدرات والعلم والتصرف ونحو ذلك. وهؤلاء النفر حرقهم علي رضي الله عنه لما قالوا أنت الله، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، لما عنهاهم أخذ الأخاديد ودعا قنبر هذا الذي عنده وأمر بإلقائهم بالنار، كيف لأنه لا يرضى أن يرفع فوق منزلته رضي الله عنه. وإن كان التحريق في النار يعني ليس موافقا عليه من الصحابة رضي الله عنهم، ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، ولكن هذا اجتهاد منه، والمقصود أنه أنكر عليهم رفعهم لمنزلته فوق المنزلة البشرية حيث جعلوا في مقام الله سبحانه وتعالى فحرقهم مع أنهم يظهرون الإسلام. نعم.
ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعات، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم. ويقال أيضا
هؤلاء أيضا من الذين يظهرون الإسلام ولكنهم يأتون بناقض من نواقضه، يأتون بناقض من نواقض أو يفعلون أفعالا تخرجهم من الملة، تخرجهم من الملة، مثل هؤلاء الباطنية الذين يقول للإسلام ظاهر وباطن، فيجعلون الباطن هو الحقيقة ويجعلون الظاهر من الصلاة والصيام والزكاة هذه لعامة الناس وللإنسان أن يتركها ولا يفعلها، ويفسرون الإسلام بتفسيرات غير صحيحة. هؤلاء الباطنية كفرهم المسلمون وإن كانوا هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهرون الإسلام. لماذا؟ لأنهم أتوا بعقائد كفرية. حينما يأتي الباطن ويقول الصلوات الخمس هي حفظ خمسة أسماء، ويقول الصيام هو الإمساك وليس عن الطعام والشراب، هو الإمساك عن إفشاء أسرار مذهبنا، وهكذا بقية الأحكام الإسلام يفسرونها بتفسير باطني. هؤلاء كفار وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا لا يعفيهم إذا أتوا بشيء ينقض دينهم. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب
واللعب. الشيخ ماذا أراد بهذا؟ يريد أن يصل إلى أن الشخص الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يخرج من الملة والعياذ بالله بأقوال وأفعال واعتقادات، ليس خروجه من الملة فقط لأنه يقول لله ولد أو لأنه يسجد للصنم فقط، لا، هناك أشياء كثيرة. وقد ذكر العلماء في أبواب في باب حكم المرتد في كتب الفقه، ذكروا أمورا كثيرة يخرج بها الإنسان من الملة، وبعضهم ذكر أكثر من 400 شيء، أكثر من 400 ناقض ينقض الإسلام. فمن قال مثلا لا إله الله محمد رسول الله ويهين المصحف ويدوس عليه، هل يكون مسلم؟ فمن يقول لا إله الله محمد رسول الله ويستهزئ بالله ويسب الله، هل يكون مسلم؟ من يقول لا إله الله محمد رسول الله ويدعو الجن والشياطين ويذبح لهم، هل يكون مسلم؟ من يقول لا إله الله محمد رسول الله ثم يقول الإسلام لا يصلح لهذا الوقت، الإسلام يصلح لعهد الرسول أما الآن لا يصلح، هل يكون مسلم؟ فهناك نواقض كثيرة ذكرها العلماء. من قال إن الدين الإسلامي أو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح مع هذا التطور الحضاري، هل يكون هذا مسلم؟ فالنواقض كثيرة، من سب الله، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذبح لغير الله، من استغاث بغير الله وطلب منه طلب منه مغفرة الذنوب وطلب منه الدخول الجنة والنجاة من النار، أشياء كثيرة يذكرها العلماء. فيريد الشيخ أن يصل إلى أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما إذا التزم بحقيقتها ولم يأتي بما ينقضها، لأن يعني هناك نواقض كثيرة، مثل الشخص لو توضأ الآن وضوءا كاملا ثم أحدث، هل يجوز أن يصلي؟ لا، يقول أنا توضأت، نقول أنت توضأت صحيح لكنك أحدثت، فحدثك قد نقض وضوءك. فكذلك من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن يكون ملتزما بمقتضى هذه الشهادة وأن لا يأتي بما ينقضها، ومن أعظم ما ينقضها الشرك، كون يدعو غير الله ويتقرب لغير الله ويصرف حق الله يصرفه للمخلوق. نعم.
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، ومن الدليل على ذلك أيضا.
يعني الشيخ يبين من النواقض الاستهزاء والسخرية، قد يكون إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يستهزئ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا مع أنه يشهد الشهادتين. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن النواقض كثيرة، وقد يقول إنسان كلمة على وجه اللعب فيخرج من الملة والعياذ بالله، إذا كانت على وجه اللعب والسخرية بالدين وبالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي، يعني ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون معصوما من الكفر بقوله هذا، بل لابد أن يلتزم بهذه الكلمة وأن يبتعد عما ينقضها. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله سبحانه عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن
لأن الإنسان قد يجهل أشياء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم مع موسى عليه السلام، فأنكر عليهم ذلك. والصحابة رضي الله عنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما للمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا شجرة مثلهم. قال: استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الناس سنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن قد يقع الإنسان في شيء، لكن إذا استمر عليه يكون كافرا، لكن إذا كان جاهلا ورجع ولم يفعل فإنه لا يكفر بذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، الشيخ هنا يبين شبهة أيضا يتعلق بها عباد القبور، فيقولون إن الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يعكفون عندها أنهم لم يكفروا بهذا الطلب. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل أصحاب موسى لم يكفروا، والصحابة لم يكفروا. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا الشرك، لم يفعلوه، بل هم سألوا ولم يفعلوا ورجعوا ولم يفعلوا. ولا خلاف أنهم لو فعلوا الشرك لأشركوا، وبنو إسرائيل لو أنهم عبدوا غير الله لأشركوا. والذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة لو أنهم لم يطيعوه لكفروا بذلك، ولكنهم لم يفعلوا. فكيف تستدلون أنتم بقولكم إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ نقول: نعم، سألوا ولم يفعلوا ورجعوا. وهذه القصة تفيدك أمور. الأمر الأول أن الشخص قد يكون عنده علم ولكنه يجهل بعض الأمور من أنواع الشرك، فعليه أن يتعلم ويسأل ربه الهداية. الأمر الثاني أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر فنبه على ذلك وتاب من ساعة أنه لا يكفر. الإنسان إذا تكلم بكلام كفر أو طلب شيء لا يجوز ثم نبه ورجع أنه لا يكفر بذلك، لأن الإنسان قد يجهل وقد يزل، فإذا رجع فإنه لا يكفر بذلك ما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتفيد أيضا أنه ولو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام. لماذا؟ لبيان عظم هذا الشيء. أنت لابد أن تغلظ وتعظم من الشرك حتى يجتنبه الناس ويعرفون عظمه وتعظمه في نفوسهم كما تعظم التوحيد في نفوسهم، فتعظم التوحيد في نفوسهم حتى يفعلوه، وتعظم الشرك في نفوسهم حتى يجتنبوه. فهذا الشخص ولو أنه ما فعل، ولو أنه لم يكفر إلا أنه لا بد أن يعظم هذا القول وهذا الأمر في نفسه حتى يجتنبه. نعم.
ثم قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، رواه البخاري ومسلم. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رواه البخاري ومسلم، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك.
إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك.
والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، رواه البخاري ومسلم. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه،
يعني يقصد المؤلف من هذا أن المشركين أو العباد القبور حينما يقال إن فعلكم هذا لا يجوز وأنه شرك وأن هذا يجعل الإنسان خارج من الملة، فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فيقولون إن لا إله إلا الله فقط هذه تجعل الإنسان معصوم الدم والمال ولا يكفر أبدا. الشيخ يقول هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله هذا الشخص لأنه أظهر هذا القول، وفي احتمال أنه دخل الإسلام لأنه كان كافرا، فمن دخل الإسلام بهذا القول يجب الكف عنه، حتى تتبين هل هو صادق أو كاذب. لا يجوز أن تبادر لقتله بعدما قال لا إله إلا الله. ولذلك لما قال أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعوذا، يعني أن الرجل قالها قال لا إله إلا الله خوفا من السلاح وخوفا أن نقتله يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ فالأصل في الناس أن يعاملوا بالظاهر، أن يعاملوا بالظاهر، فمن أظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله وكان من المسلمين، إلا إذا تبين أن عنده أشياء تناقض هذا الكلام أو تجيز قتله، كما ذكر الشيخ في مسألة بني حنيفة الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ولكنهم اتبعوا مسيلمة الكذاب في دعوى النبوة، فهؤلاء يقاتلون لأنهم فعلوا فعلا واعتقدوا عقيدة تخرجهم من الملة. وذكر المؤلف أيضا مثالا آخر وهو في الخوارج. الخوارج يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويعبدون الله، بل إن عبادتهم أكثر من عبادة الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يحقر أحدكم، يقول لصحابته يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، لكنه قال أينما لقيتمهم فاقتلوهم، وقال لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد، لأن الخوارج فعلوا فعلا يحل دماءهم، وهو أنهم استحلوا دماء المسلمين فصاروا يقتلون المسلمين ويكفرون المسلمين، فهذا الفعل منهم أحل دماءهم وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشيخ يريد أن يصل إلى أن الشخص قد يخرج من الملة وعياذ بالله وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأمور كفرية سواء في اعتقاده أو في أفعاله الظاهرة كما ذكر بعض الأمثلة. نعم.
ثم قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه علمه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
نعم، هنا شبهة يلقيها عباد القبور حينما ينكر عليهم عبادتهم للقبور ودعاءهم للأموات، حينما نقول لهم لا يجوز أن تستغيثوا بالأموات وتطلبوا منهم قضاء الحاجات، يقولون إن الناس يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما أنهم يستغيثون بآدم ونوح وعيسى وإبراهيم وموسى إلى أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، هذه الشفاعة العظمى. فيقول الناس يستغيثون بالرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث، فنحن نستغيث بهذا كما يستغيث الناس برسول الله وغيره من الأنبياء يوم القيامة. الجواب أن هذا الكلام وهذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة حينما يستغيث به الناس وغير من الأنبياء هم أحياء، هم في مقام واحد وأحياء، وطلب الدعاء من الحي جائز، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء كما يطلبون منه أن يدعو الله أن يسقيهم المطر، ومنهم من يدعو الله أن يشفيه في حياته، أما بعد موته فلم يكونوا يستغيثون به ولا يدعونه، أما يوم القيامة فهو حي وغير من الأنبياء أحياء أمامهم يسألون ويطلبون وهذا جائز، أما أنتم أيها عباد القبور فإنكم تدعون ميتا، تدعون غائبا، تدعون من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والله عز وجل يقول ومن يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نحن نقول يجوز أن تستغيث بالحي إذا كان قادرا وحاضرا. إذن استغاثة بالمخلوق تجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا، الثاني أن يكون قادرا، الثالث أن يكون حاضرا. فإذا توفرت هذه الأشياء تستغيث به في شيء يقدر عليه فهذا جائز، كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فتستغيث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه، تقول أغثني أعني في قضاء حاجتي وفي تفريج كربتي بمثلا بدفع مال لي أو نحو ذلك وهو يقدر عليه فهذا جائز. أما إذا كان المخلوق ميتا غائبا فلا يجوز أن تدعوه، وإذا كان حاضرا فلا يجوز أن تدعوه أيضا إذا كان هذا الدعاء لا يقدر عليه إلا الله. فمثلا طلب مغفرة الذنوب أو طلب الشفاء أو طلب تفريج الكروبات، لا يجوز أن يدعى الأولياء الأموات، لا يجوز أن يدعى ولا يجوز أن يطلب منهم الدعاء إذا كانوا ميتين، لأن الميت لا يسمع دعاءك. فالشيخ يفرق يقول فرق بين هذا الذي تفعلونه وهو دعاء الأموات واستغاثة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو حي أمامهم ويسألونه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلبون منه الدعاء، أما بعد أن مات صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يدعونه ولا يسألونه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى
وكذلك وذكر طبعا قصة إبراهيم، وهذه قصة يعني تذكر في بعض الكتب، وفيها أيضا أنه يعني سأله في وهو موجود وهو حي وهو أمامه وفي شيء يقدر عليه، فلا يصح أن تقاس هذه وأن يقاس فعلهم الشركي على الحالات الجائزة بالشروط التي ذكرناها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة وطويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة ببيان أمر مهم وأمر عظيم، وهو أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا يكفي أن تكون معتقدا بقلبك ومخالفا في ظاهرك، لا يصح أن يكون الإيمان مقصورا على القلب، بل لا بد من الأمور الثلاثة: بأن تكون معتقدا بقلبك وقائلا بلسانك وفاعلا بجوارحك. فمن اعتقد بقلبه ولم يعمل فهو معاند وليس بمؤمن. وهذا مثل إبليس. إبليس يعرف الحق ولكنه لم يعمل، واليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يتبعوه، وهكذا في كثير من المواطن والمواقف. فهناك كفر يسمى كفر الإباء والاستكبار، فالمستكبر يعلم الحق ولكنه يتكبر عن اتباعه. فلا يكفي أن تعرف الحق، بل لا بد أن تعتقده وأن تعمل به وأن تدين به. قال الشيخ: وهذا يغلط فيه كثير من الناس. يعني بعض الناس لما تقول يا أخي يجب أن تكون موحد لله وأن تبتعد عن ما يخل بتوحيدك، يقول نعم أنا أعرف الحق وأعرف أن التوحيد واجب، ولكن لا أستطيع أن أترك هذه الأمور. هذه الأمور منتشرة عندنا، لا أستطيع أن أترك التقرب مثلا إلى الأولياء والصالحين ودعائهم وعبادتهم. فنقول هذا لا يجوز، وهذا لا يعفيك. لا يجوز أن تكون الدنيا مقدمة عندك على الآخرة، ولا يجوز أن تترك دينك لأجل موافقة قومك وعشيرتك، بل عليك أن تعلمهم وأن تنبههم وأن ترشدهم إلى الحق وأن تبين لهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا استدل على هذا بقوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا استشهد بها لحال من يقدم الدنيا على الآخرة ويقدم الدنيا على الخضوع والاتباع للحق. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم لم يتبعوه ولم تنفعهم هذه المعرفة. فلا ينفعك معرفة التوحيد والعقيدة والدين الصحيح إذا لم تكن أنت معتقدا لها ومطبقا لها. يقول الشيخ: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقد بقلبه فهو منافق. لأن الناس ثلاث أصناف: مؤمن ظاهر وباطن، وهناك من هو مسلم في الظاهر وكافر في الباطن وهذا المنافق، وهناك من هو كافر في الظاهر والباطن، مخالف للظاهر والباطن وهذا هو الكافر. فهم ثلاثة أصناف. فلا يجوز أن تقول أنا أعتقد في باطني الحق ثم تظهر الباطل، ولا يجوز أن تعتقد الباطل وتظهر الحق، بل يجب أن تعتقد الحق في ظاهرك وباطنك، أن تعتقده في باطنك وأن يكون ظاهرا عليك. ثم بين الشيخ رحمه الله قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه. تجد بعض الناس ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك ويقول أنا معتقد التوحيد، فإذا سألته فإذا هو جاهل لا يعرف شيء. ثم بين الشيخ وختم بأمرين بفهم آيتين مهمتين. الأولى قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا في مسألة السخرية والاستهزاء. فيقول إن أناسا خرجوا من الملة وكفروا بكلمة واحدة وهي الاستهزاء بالصحابة، قالوها على سبيل اللعب والاستهزاء والسخرية، فلم تنفعهم أعمالهم أو لم ينفعهم ما فعلوه في الظاهر. وقد اختلف العلماء هؤلاء هل هم منافقون فهم مسلمون في الظاهر وهم كفار في الباطن، أم هم كانوا مسلمين وخرجوا من الملة بهذه الكلمة، على قولين لأهل العلم. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول الشيخ: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني المكره معذور، المكره الذي يخشى من مثلا القتل لو أنه أظهر إسلامه فهذا معذور في إظهار الكفر. أما الخائف فلا يعذر بإظهار الكفر ولكنه يخفي الإيمان، الذي يخاف يخفي إيمانه لكن لا يظهر الكفر. فكيف يجوز للإنسان أن يظهر شركا وكفرا لأجل الدنيا أو خوفا على ماله أو نحو ذلك، أو مداراة أو مسايرة لأهل بلده، أو طمعا في منصب أو طمعا في جاه؟ فإن هذا لا يجوز. تجد كثير من الناس يتمسك بالمخالفات والشركيات والعياذ بالله لأنه مستفيد منها، مستفيد من هذا المنصب أو من هذا المكانة، لأن الناس يقدرونها ويعظمونها ويتاتي أموال، فلذلك لا ينكر عليهم أو لا يترك هذا الفعل. والواجب على المسلم أن يبتغي وجه الله، وأن تكون الدار الآخرة هي مبتغاه، وألا يداهن في دينه، وألا يشرك بالله، وألا يفعل ما لا يرضاه الله لأجل الدنيا ولأجل المنصب أو لأجل المال أو لأجل المدح أو لأجل هذه الأغراض الدنيوية، بل عليه أن يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عما يسخط الله عز وجل من الشرك كبيره وصغيره ومن جميع ما نهى الله عنه. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة التي بين فيها كثيرا من شبه عباد القبور، ورد عليها بالنصوص الشرعية، فجزاه الله خيرا وغفر له ورحمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.